بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، وما يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، لماذا درسنا أو قررنا دراسة هذا المتن؟ نصيحة العلماء، وليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في طلبنا للعلم. عناية العلماء بهذا المتن وكثرة الشروحات، بل أن بعض العلماء أرشد إلى حفظ هذا المتن، وبخاصة لمن يكون عندهم في بلادهم المذهب الحنفي. طيب، هذا سبب الدراسة وسبب التسمية بالطحاوية نسبة للمؤلف. طيب، ذكرنا أن ما جرى عليه بعض أئمة السلف في أن كل واحد منهم يكتب عقيدة له، قلنا منهم الطحاوي، الصابوني، شيخ الإسلام، قلنا ألف أكثر من مؤلف فيما يعتقده، ومن أحسن ما ألف الواسطي، كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع، وغيرهم من الأئمة. وقلنا أن الطالب يعني يتدرب ويكتب ما يعتقده، يعني يأخذ ورقة ويكتب ما يعتقده ويذكر له عقيدة يقرر فيها ما قرر أئمة السلف، والرجوع لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح. وبهذا يتبين يعني ما كان عليه شيخ الإسلام من أنه يعني ذكر في الواسطية مثلا، حرص أنه لا يذكر في الواسطية إلا الأدلة من الكتاب والسنة، بل يعني دائما يعبر بما جاء في الكتاب والسنة. طيب، فقهاء الملة، ثم قال: عندي هنا في النسخة مكتوب رضوان الله عليه، يعني على أبي حنيفة وكذا، هل يصح الترضي على غير الصحابة أم لا؟ يصح، لكن هنا من باب الدعاء، وإذا كان هذا لا يلتبس على السامع، لأن السامع إذا كان يلتبس عليه أن هذا هو صحابي أو غير صحابي، لابد أن تغاير، تترضى عن الصحابة وتترحم على غير الصحابة، على العلماء الأموات. مثال تقول: قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله رضي الله عنه، فهذا لا يلتبس على أحد، أنه ولا يظن ظان أن أبو حنيفة رحمه الله تعالى من الصحابة. نعم، لكن إذا كان يلتبس قلنا توضح، ولكن الترضي عن الصحابة رضوان الله عليهم فيه خبر وإنشاء. نعم، تدعو الله أن يرضى عنهم وتخبر أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم. نعم، ماذا أخذنا أيضا بالأمس يعني قبل الدراسة؟ قلنا أمور، منها لا قبل الدراسة أخذنا ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى، هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الحنفي، 300. نعم. طيب، هل عندما نسب إلى يعني الحنفية، هل هو هنا الآن يعني حنفية المذهب، هل هو متعصب؟ لا، وذكرنا هذا أن هؤلاء الأئمة يعني أخذوا بأصول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ولم يتعصبوا تعصب المقيت ولا تقليد، لكنهم يعني ساروا على طريقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. نعم. قال
رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له.
هل هذا الكلام الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خاص بالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن كان من أتباعه؟ لا، بل ذكرنا أن الأئمة الأربع هم أئمة لأهل السنة والجماعة. نعم. طيب، قال: نقول في توحيد الله. توحيد الله، ذكرنا التوحيد يعرف لغة مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا، وشرعا إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ما هو الدليل أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ الدليل أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: التتبع والاستقراء. ثم لو قال قائل: هذا التقسيم هو من البدع، كيف نجيب هذا؟ نقول: نحن لا نتعبد لله بالتقسيم، نحن نتعبد لله بالتوحيد. هذا باب تقريب الأفهام. كما يقال أن الصلاة فيها شروط وأركان واجبات وغيرها من العبادات. ولو جاءنا إنسان ولا يعرف هذا التقسيم ويقول: أنا أفرد الله سبحانه وتعالى بأنه الخالق والرازق المحيي والمميت والمدبر، وأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعبد ولا يعبد غيره معه، والعبادة كلها لله ولا يصح أن يصرف منها شيء لغير الله، وأنا أثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا موحد. نعم. لكن العلماء تتبعوا واستقروا نصوص الكتاب والسنة وجدوا أن التوحيد ينحصر في ثلاثة أقسام، ومنهم من يقسم التوحيد إلى قسمين ولا مشاحة أصلا، لكن الذي يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام ويدخل توحيد الحاكمية، هذا في الحقيقة توحيد الحاكمية هو داخل في توحيد الألوهية. وهم أرادوا بهذا التقسيم، أي تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام وذكر الحاكمية، أرادوا بهذا الخروج على الحكام وتكفير الحكام. نعم. معتقدين بتوفيق الله، لماذا قال معتقدين بتوفيق الله؟ لأن التوحيد لابد فيه من قول وعمل واعتقاد، وذكرنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وأن لا إله إلا الله لابد فيها من شروط. نعم. وشروط لا إله إلا الله تقدمت معنا أنها ثمانية. قال بتوفيق الله، نعم، لابد أن يظهر العبد افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة. وبنى شيخ الإسلام على ما تقدم معنا نصف كتاب التدمرية على هذا، أن العبد لابد يجمع بين ماذا؟ الشرع والقدر. نعم. طيب، بتوفيق الله، قال أن الله واحد، واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذا هو التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لا شريك له، قلنا لا شريك له، نعم، وأن التوحيد وأن الله جمع فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات، ولا يتم التوحيد إلا بهذا، أن تجمع في توحيد الله سبحانه وتعالى بين النفي والإثبات. لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم. الشريك هو الشبيه النظير والمثل، فلا تجعل لله أندادا شبها نظراء مثلاء تجعلون لهم ما لا يصرف إلا أو تصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله. نعم. وذكرنا أن طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية تكون بماذا؟ في الصفات المنفية، نعم، أولا ننفيها عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. نعم. طيب، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قلنا فيها صفات منفية لكمال أحديته وصمديته، فقال أن الله واحد لا شريك له، لا شريك له لكمال أحديته وصمديته سبحانه وتعالى. ثم قال
قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء.
ولا شيء مثله، الدليل ليس كمثله شيء والسميع البصير. ولماذا جاء التعبير بالتمثيل ولم يأتي التعبير بالتشبيه؟ لأن هذا الذي جاء في القرآن، وإن استطعت أن لا تتكلم بالكتاب والسنة فافعل. الثاني، ما من شيء في الوجود إلا بينهما قدر اشتبهان فيه حتى وكان في الاسم، تقول رأس الإبل ورأس المال ورأس الوادي. نعم، والاتفاق في المسميات لا يستلزم التماثل في كل الصفات، وكل شيء بحسب ما يضاف إليه. قلنا تقول رأس الإبل ورأس المال ورأس الوادي ورأس النملة وما إلى ذلك، وتقول الحديد لين وفلان من الناس لين، لكن ليست الليونة كالليونة. كما أن الله سبحانه وتعالى وصف العباد بأن لهم، أن الله سبحانه وتعالى كما قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. وقال الله سبحانه وتعالى عن نفسه: وكان الله سميعا بصيرا. ولا يستلزم التماثل. طيب، ولا شيء يعجزه، الدليل نعم ولا يؤوده حفظهما، وقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء. طيب، ولا إله غيره، لا إله غيره هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله قلنا فيها نفي وإثبات، وكل عبادة في القرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى القرآن: قديم بلا ابتداء. القديم ليس لا من أسماء الله ولا من صفات الله، لكن يصح إذا كان من باب الإخبار، وأولى منه أن يذكر المؤلف الأول في القديم وفي الدائم الآخر، ولو جاء بهذا لا أتى بما هو موافق للكتاب والسنة، وكان فيه دليل وكان فيه يعني إثبات ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه. وذكرنا هذه المسألة أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. نعم، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء وأضيق من باب الأخبار، وأضيق باب هو باب الصفات الأسماء. لماذا؟ لأن الاسم هو اسم ولا بد يتضمن صفة. الصفات بعض الصفات نأخذ منها أسماء، وبعضها لا نستطيع أن نأخذ منها أسماء، لكن باب الإخبار الخبر يخبر عن الله بالأسماء والصفات، وأيضا بشرط أن لا يكون يعني معناه مخالف وباطل. وقلنا يخبر عن الله بأنه شيء ومذكور، لكن لا يسمى ولا يوصف بشيء أو مذكور. طيب، وقلنا هذا هو الموضع الأول من المواضع التي انتقدت على الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، لكن ذكرنا هذه المسألة وقلنا أن بعض العلماء يعني عندما جاء وشرح الطحاوية قالوا أن هذا وافق، أيضا حتى ابن القيم قال هذا الكلام، لكن هذا يصح من باب الإخبار، لكن أولى منها أن نقول الأول والآخر. وذكرنا أن من الشروحات على الطحاوية، من أحسن الشروحات ومن أنفع الشروحات وأجمع الشروحات، شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وقلنا ابن أبي العز رحمه الله شرح الطحاوية شرح مختصر، هو على ما ذكر في المقدمة، لكن في الواقع على ما نرى نحن اليوم أنه شرح مطول. لماذا اخترنا أن يكون الشرح المقرر هو في الأصل ابن أبي العز، لكن يعني الشرح المختصر ابن مانع والشيخ بن باز رحمه الله الجميع؟ لماذا أردنا؟ أولا لأنه مختصر، الثاني لأن هناك من يقول أن هؤلاء أي نعم مخالفين للإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أو أن بينهم عداوة وردود وكذا، ثم أردنا أن نبين أن هؤلاء الأئمة ساروا على طريقة السلف ودافعوا عن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، لا لأنه هو الطحاوي ولكن لأنه سار على طريقة السلف، وهذا الواجب. الواجب أننا نذب عن أهل السنة والجماعة، لأن الذب الطعن فيهم طعن في السنة، كما قيل أن الذي يطعن في أحمد رحمه الله تعالى هو زنديق. إذن قديم نقول لو جاء المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى هو الأول ثم دائم قال الآخر، نعم قال
قال رحمه الله لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد.
لا يفنى أشار بهذا الكلام إلى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء يفنى ويبيد إلا ذات الله سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة الوجه. قلنا يعني هذا التفسير لهذه الآية يعني حتى لا يتوهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتبعض. ذكرنا هذا أن الصفات صفات فعلية وصفات ذاتية وصفات خبرية، وقلنا الصفات الخبرية هي مسماها لنا ولا يمكن أن يقال في حق الله أنه أبعاد وأجزاء. لا يفنى ولا يبيد، نعم طيب، ولا يكون إلا ما يريد. أخذنا أن الإرادة والقضاء والحكم ينقسم وقسم العلماء إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، وقضاء شرعي وقضاء كوني، وحكم شرعي وحكم كوني. أما المشيئة قالوا أن كل مشيئة في القرآن فهي كونية ولا مشيئة شرعية، هذا على قول. قول الثاني أن هناك مشيئة لكن ليس عليها دليل في القرآن. طيب ثمرت أولا ما الفرق بينهما؟ أن الشرعية تكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وقد تقع وقد لا تقع، الكونية لابد أن تقع. طيب نعم أنت ما الثمرة من التقسيم هذا؟ إيش الفائدة؟ الفائدة نعم الرد على القدرية والجبرية وغيرها، لأنهم قالوا أن وقوع الشرك بقضاء الله وقدره، نقول نعم صحيح، لكن هل يحبه الله؟ لا يحبه، فمن حيث أن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الشرك والمعاصي والبدع والأوبئة وغيرها لابد من الرضا والتسليم، ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر بالبراءة والشرك وأهله فهذا أمر وهذا أمر، وهؤلاء لم يفرقوا بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني. نعم وذكرنا أنه يصح الاحتجاج بالقضاء القدر على المصائب لا على المعايب، وهذا في رد على القدرية والجبرية. نعم طيب نريد دليل على الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، هل تجتمع الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية؟ نعم الآن مثلا الإسلام، إسلام رجل موت على الإسلام مثلا 10 مبشرين بالجنة، إرادة شرعية وإرادة كونية، قد تجتمع الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وقد يكون يريد الله سبحانه وتعالى كونا ولا يحبه شرعا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، الفساد في الأرض لا يحبه الله فهو كوني وقع بقضاء الله وقدر الحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، الهزيمة في أحد قلنا كوني قدر الله سبحانه وتعالى وقوع الهزيمة الحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. طيب نعم قال
قال رحمه الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام.
نعم لماذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام؟ جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام أراد أن يثبت ما أثبته أئمة أهل السنة والجماعة من أن طريقة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ترجع إلى ثلاث قواعد، وهذه القواعد الثلاثة مذكورة في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن الاستواء. وقلنا أن الجواب السديد في كل من سأل عن كيفية صفة من صفات الله نجيب من وجهين: الوجه الأول بما أجاب به مالك رحمه الله تعالى، الوجه الثاني بما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكر في التدمرية بأننا نسأل هذا عن كيفية الذات. وهذا في الحقيقة ليس السؤال عن كيفية، بل نريد أن نتوصل بهذا السؤال إلى أنه لا يعرف كيفية الذات والصفات فرع. ولذلك القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية أنه ذكر في النصف الأول من الكتاب أصلين ومثلين. الأصل الأول القول في الصفات كالقول في الذات، ونجيب بهذا الجواب، وهذا هو الجواب الثاني في من سأل عن الكيفية. لماذا نحن نعرف المعنى ونؤمن أن لله كيفية تلق جلالة عظمته، ثم هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة؟ لأمور ثلاثة قلنا: لأننا لا يمكن ندرك الكيفية إلا بالمشاهدة، أو بمشاهدة المثيل إذا كان لهذا الشيء مثيل، أو بخبر الصادق، ولأن لم نر الله سبحانه وتعالى وليس له مثيل، ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فالقول بالكيفية قول على الله بلا علم. نعم. طيب، ولا تدركه الأفهام. طيب، ذكرنا أيضا قاعدة أن كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من ذلك، إذا لا يمكن أن ندرك الكيفية. هل معنى هذا أنك إذا تخيلت كيفية تكون الصفة على خلاف هذه الكيفية؟ لا يمكن أن يكون فهم هذه القاعدة بهذه الطريقة، لكن لم نخبر عن الكيفية من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نرى الله وليس له مثيل، إذا لا يمكن ندرك الكيفية ويكون هذا قول على الله بلا علم. ومثل شيخ الإسلام في التدمرية بالروح والجنة. الجنة أخبرنا الله سبحانه وتعالى عما أعده للمتقين في الجنة من نخل وزيتون ورمان، وأخبرنا بما نعقل ونفهم، ومعاني نعرفها وأسماء نعرفها، لكن ليس النخل كالنخل ولا الزيتون كالزيتون ولا الرمان كالرمان، إذا لا يمكن أن تكون صفات الخالق مماثلة صفات المخلوقين. نعم، ولا العكس أيضا. ولا يشبه الأنام ولو قال بماذا؟ أي نعم، بالتمثيل كان أحسن. وقلنا لا يشبه الأنام أو ليس كمثله شيء لكمال أحديته وصمديته سبحانه وتعالى. طيب، قال:
قال المصنف رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام.
حي لا يموت، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحي، وقلنا لا يتم الإيمان بالاسم إلا نؤمن به اسم وما تضمنه من صفة وما تضمنه من أثر إذا كان الاسم متعدي. الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحق فناء، وقلنا الحي في الكمال الذاتي، والقيوم في الكمال السلطاني، وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسن على حسن، ولا يمكن أن نقول حسن جديد. وذكرنا أن الحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على حدة، وباعتبار الاسم إذا أضيف إليه غيره كان حسن على حسن. وجاء الحي مع القيوم في القرآن في ثلاثة مواضع: في سورة البقرة في آية الكرسي، في أول سورة آل عمران، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم. طيب، حي لا يموت. لا يموت صفة منفية، ننفي عن الله، ننفي عن الله الموت لكمال حياته سبحانه وتعالى، وننفي عن الله سبحانه وتعالى السنة والنوم لكمال حياته وقيومه. القيوم اسم من أسماء الله، هو الذي قام بنفسه وقام غيره به، فهو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، وقلنا هذا في كمال الذاتي. نعم. طيب،
خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة.
خالق بلا حاجة، الدليل أن الله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة. الدليل على الحي القيوم ذكرنا ثلاث أدلة في القرآن. نعم. طيب، ولا يموت، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. النوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وذكرنا أن في الصفات المنفية ننفيها مع إثبات كمال الضد. أما بالنسبة لأن الله خالق بلا حاجة، ما هو الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. إذن هذه الآية فيها ما ذكره المؤلف من الله أن الله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤونة. إن الله هو الرزاق، ولم يقل الرازق لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق. وقلنا رزق الله سبحانه وتعالى إما أن يكون عام شامل لكل مخلوق أو خاص بالمؤمنين، والعام ينقسم إلى قسمين، رزق حلال ورزق حرام. وليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم ورماحكم. أما الرزق الخاص والإيمان واتقى العمل الصالح، ولابد أن تعلم أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. نعم، فتلك مواهب الرب الجليل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. قال
قال رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق الموت والحياة. الله سبحانه وتعالى خلق الموت، وليس لنا إلا الرضا والتسليم، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الموت. ثم يوم القيامة على ما ورد في الحديث أنه يأتي الموت في صورة كبش ويذبح. والله سبحانه وتعالى كتب على جميع الخلق الموت، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولا بد أن الخلق يموتون. نعم، والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت بلا مخافة، وأن الله سبحانه وتعالى قدر أن الخلق يبعث، منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا الدليل أنه بلا مشقة. نعم.
قال رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه.
ما زال، هذا فيه رد على من يقول أن صفات الله سبحانه وتعالى حدثت له وكانت من قبل لم تكن. وذكرنا هذا أن أهل السنة والجماعة يذكرون مثلا يقول أن الله سبحانه وتعالى هو الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. فصفات الله سبحانه وتعالى هو متصف بها أزلا وأبدا. نعم. ثم أخذ يشرح هذا المعتقد الذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى. نعم، خلافا لصفات المخلوقين. نعم.
ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته.
نعم، ما ازداد الله سبحانه وتعالى يعني بخلق السماوات والأرض، يعني بعد أن خلقها هو سبحانه وتعالى خالق قبل خلق السماوات والأرض. نعم.
وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا.
أي أن هذه الصفات لا تنتفي عن الله سبحانه وتعالى. فكذلك عندما قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو الحي، قلنا ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. وذكرنا قاعدة في أن بعض الآيات مثل قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، قلنا كان هذه مسلوبة الزمن، ويراد بها هنا إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. كما تقول مثلا، تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام من أشجع الناس، كان هنا جاءت لبيان الوصف الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أخذ يبين ويفصل هذه القاعدة ردا على أهل الباطل لأنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعني تتجدد له بعض الصفات، وبعض الصفات قد يوصف بها ثم بعد هذا لا يوصف بها الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. نعم.
قال رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري.
ذكرنا أن من أسماء الله الخالق متضمن صفة الخلق، وذكرنا أن دلالة الاسم ثلاثة: دلالة مطابقة وتضمن والتزام. كذلك اسم الله الباري، فالذي يخلق من عدم هو الله سبحانه وتعالى، وهذا لم ينكر أحد، حتى الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بهذا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق أي من عدم. أما التغيير من شكل إلى آخر هذا قد يقدر عليه بعض الخلق، كما قال الله سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. لكن الخلق من عدم هذا لا يمكن أن يكون إلا لله. ومن العجب أن هذا التوحيد الذي أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا به، ومشركي زمان نسأل الله السلام العافية عندهم شرك حتى في الربوبية، وهذا في أنه لا يأتي زمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بعده شر منه. نعم. طيب، استفاد اسم الباري، فالله سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق، وباري قبل أن يبرأ الخلق. نعم. له معنى الربوبية، وذكرنا أن الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، وذكرنا أن هذا التوحيد أقر به الكفار. ومن العجب أن مشركي زماننا حتى في هذا التوحيد أنكروا، زيادة على إنكارهم توحيد الألوهية. فإذا كان مشركي زماننا يعني قد أنكروا ما أثبتوا الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بتوحيد الربوبية، وعندما لم يقروا بتوحيد الألوهية كفرهم الله وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مشركي زماننا إذا أنكروا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فهم أشد شركا وأكثر شركا من الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. له معنى الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. فالله سبحانه وتعالى رب العالمين، وقبل أن يخلق الخلق فهو رب سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ولا مربوب أي لا مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم.
نعم. وقبل خلقهم فالله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات أزلا وأبدا. نعم.
ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
ذلك بأن الله على كل شيء قدير، وحرص المؤلف رحمه الله تعالى أن يأتي بما يوافق القرآن، وقلنا هذا من أحسن ما يكون في التأليف والتصنيف. وهناك من يعني بعض الناس هدانا الله إياهم يقول أن الله على ما يشاء قدير، وهذا ما يصح، كأن هناك أشياء لا يقدر عليها الله سبحانه وتعالى، وهذا في خطر أننا نتكلم بأشياء لم ترد في الكتاب والسنة. والصواب أن نذكر على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لنوافق ما جاء في القرآن. طيب، خلافا لأهل الباطل كالمعتزلة وغيرهم الذين يقولون أن هناك أشياء تقع والله سبحانه وتعالى ما أراد لها الوقوع. نعم. وذكرنا أن هؤلاء لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. نعم. قال ثم قال بعد هذا: وكل شيء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وذكرنا أيضا هذا أن كل شيء مفتقر إلى الله هذا من معاني الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، والذي قام بنفسه وقام غيره به، وكذلك القيوم. ولا يمكن أن نستغني عن الله طرفة عين، وكل الخلق عبيد لله تحت قهره وتصرفه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وكل أمر عليه يسير، وما كان الله ليعجزه من شيء ولا يؤذه حفظهما، إن ذلك على الله يسير. ولا يحتاج إلى شيء لكمال غناه سبحانه وتعالى، وكمال أحديته وصمديته، وكمال عزته سبحانه وتعالى. ليس كمثل شيء. قلنا أن هذه الآية فيها قواعد، منها طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، ولهذا كانت الصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات المنفية، وأن هذه الآية فيها قاعدة الإثبات، نثبت كل ما أثبت الله لنفسه، والدليل هو السميع البصير، وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب لكماله سبحانه وتعالى، وهذه القاعدة الثانية. وطريقة القرآن تفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وفيها نفي المثل عن الله لكماله سبحانه وتعالى وكمال أحديته وصمديته. نعم، قال ليس كمثله شيء وهو السميع. السميع قلنا اسم من أسماء الله ومتضمن لصفة السمع، وسمع الله سبحانه وتعالى سمع عام وسمع خاص. السمع العام أدلة كثيرة، منها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والخاص إما يراد به النصر والتأييد، كما في قوله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى. وأهل السنة والجماعة يقولون أنها أنهم يثبتون لله كل ما أثبت لنفسه من السمع العام والسمع الخاص والسمع الذي يراد به التهديد، وكذلك السمع الذي يراد به سمع عام والسمع خاص والسمع يراد به التهديد، وكذلك العليم. النصر والتأييد والسمع العام والسمع الذي يراد به التهديد. طيب، إن الله بقي معنا وكأن ربي لسميع الدعاء أي مجيب. إذن سمع بمعنى الإجابة، وسمع بمعنى إدراك الأصوات. سمع بمعنى الإجابة الدليل إن ربي لسميع مجيب الدعاء، وسمع بمعنى إدراك الأصوات، وذكرنا أن المعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة. سمع بمعنى إدراك الأصوات عام، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وسمع يراد به النصر والتأييد مع إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، وسمع يراد به التهديد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم، أما البصير، إما البصير بمعنى العليم، أو البصير إدراك المرئيات عام وخاص وتهديد. نعم، قال وذكرنا في القواعد أن الاسم يعرف بأنه متعدي إذا كان يشتق منه مصدر وفعل، كما في السميع البصير ليس كمثل الشيء والسميع البصير وكان الله سميعا بصيرا. ثم أيضا قال سبحانه وتعالى إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب الدعاء. نعم، قال
رحمه الله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا.
خلق الخلق بعلمه، ذكرنا أن دلالات الأسماء ثلاثة، مطابقة وتضمن والتزام. ذكرنا أن الخالق اسم من أسماء الله ومتضمن لصفة الخلق دلالة تضمن، ومطابقة أن الاسم ينطبق على المسمى والوصف ينطبق على الموصوف سبحانه وتعالى، وصف يليق بجلالة عظمته. ثم ذكرنا أن دلالة التزام، هناك أسماء أخرى تأتي مع هذا الاسم، لأنه لا يمكن أن يكون خلق بلا علم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، هنا السؤال لماذا؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لأنه لا يمكن أن يكون خالق بلا علم ولا قدرة. وهذه قاعدة يأتي بها علماء أهل السنة والجماعة في الرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة أثبتوا سبع صفات وأنكروا بقية الصفات وقالوا أن العقل يثبتها، فرد عليهم أهل السنة والجماعة بنفس هذه القاعدة، مع أن أهل السنة والجماعة عندهم قاعدة أن الأسماء والصفات توقفية، لكن قالوا إذا قلتم أن العقل يثبت هذه الصفات السبع نستطيع بهذه القاعدة ونلزمكم بما يعني احتججتم به أن نلزمكم أن تقولوا أيضا في غير هذه الصفات، وهذا من باب الإلزام ومن باب التنزل مع الخصم فيما يقر إلا به. فالخلق الخالق لا يمكن يكون خالق إلا بعلم وقدرة، ولذلك عندما جاء إنسان وضع قطعة من اللحم في إناء وتركها حتى تعفنت ثم خرج منها الدود، فقال قائد دعا أنه هو الذي خلق هذا الدود، فقال له آخر إذا أنت الذي تقول يعني أنك خلقت هذا الدود كم عدده، متى يموت، كم الذكور من الإناث؟ قال لا أدري. قال الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلق الله سبحانه وتعالى الخلق بعلمه، الله الذي خلق سبع سماوات لا يمكن أن يكون خالق بلا علم ولا قدرة. نعم، خلق الخلق بعلم. إذن وهذا الكلام أورد المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات مراتب القضاء والقدر، وقلنا أن أهل السنة والجماعة يقولون أن مراتب القضاء والقدر أربع: علم، أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع، وقدر لهم أقدار، وتقدم معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا أخفى عليه شيء، ثم أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، وتقدم معنا أيضا أن التقدير إما أن يكون تقدير الذي كتب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، أو التقدير يكون كل حول فيها يفرق كل أمر حكيم، والتقدير الذي يكون عند خلق الجنين، والتقدير الأسبوعي والتقدير اليومي، وقدر لهم أقدار، وأمر الله سبحانه وتعالى الخلق بالعمل على ما سيأتي. وهذا الذي بنى عليه شيخ الإسلام نصف كتاب التدمرية، أننا لابد أن نجمع بين الشرع والقدر، تجمع بين أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء وبهذا تعمل. ولذلك لما استشكل الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعمل فكل ميسر لما خلق له. ونحن نذكر هذا في كل صلاة، في سورة الفاتحة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي نجمع بين الشرع والقدر. وأهل السنة هم أسعد الناس في هذا الباب، أنهم جمعوا بين الشرع والقدر. وعلى ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في التدمرية أن الناس انقسموا في هذا الباب إلى إبليسية ومشركية. إبليسية لأن إبليس عصى وآمن، ثم لكنه كفر بماذا؟ بما أمر الله سبحانه وتعالى به من السجود لآدم، وكذلك المشركية والإبليسية. طيب، وهذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. والله سبحانه وتعالى قدر لكل عبد عمل وأجل، نعم، لا يستأخر عنه ساعة ولا يستقدم، نعم. طيب، هذا قبل الخلق، قبل أن يخلق الله سبحانه الخلق هو عالم بما سيكون. ثم عندما يفعل الناس الأشياء يعلمها الله، يعلمها، إذن يعلمها الله سبحانه قبل أن تقع، ويعلمها عندما تقع أنها الآن تقع، يعلمها الله سبحانه ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، نعم. قال وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. إذن مراتب القضاء والقدر أربعة: علم وكتابة ومشيئة. هل للعبد مشيئة وإرادة؟ نعم، له مشيئة وإرادة، لكن هذه المشيئة تابع لمشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أن شئتم. الرابع الخلق، فالعباد خلقهم الله سبحانه وتعالى وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. نعم، أراد بهذا الكلام أن يرد على الفرق الضالة الذين إما ضلوا وقالوا بالقدر أو قالوا بالجبر. نعم، وهؤلاء هم قلنا أسعد الناس بالدليل أهل السنة والجماعة، لأنهم جمعوا بين الشرع والقدر. نعم،
قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.
أمرهم بالطاعة، إذن خلق الخلق وقدر لهم أقدار وآجال وعلم ما هم عاملون قبل الخلق، ثم بعد هذا أمرهم، وبهذا نجمع بين الشرع والقدر. نعم، أمرهم بالطاعة، هذا دليل أن العبد إرادة ومشيئة وعمل، وأن الله سبحانه وتعالى مجازي على هذا العمل. نعم، ونهاهم عن معصيته، نهاهم عن معصيته مع أن المعصية تقع بقضاء الله وقدره. نعم، لكن لا يحبها الله سبحانه وتعالى ونهاهم عنها. فالذي يعصي الآن عندما يعصي، هل هذا بقضاء الله وقدره؟ نعم، لكن هل يحبه الله؟ لا، يعاقب؟ نعم يعاقب، لأنه قامت عليه الحجة. قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إذن تعاطى الأسباب فسنيسره لليسرى، ومن بخل واستغنى. نعم، وسمى الله سبحانه وتعالى العبد مؤمن وكافر وبر وفاجر ومصلي وصائم، كما أخذنا في العقيدة الواسطية، وذكرنا أن هذا الكلام كان من المؤلف رحمه الله تعالى حتى يبين أن الإنسان عمل، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي على هذا العمل، وبهذا نجمع بين الشرع والقدر. نعم،
قال رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته.
نعم، إذن ذكر المرتبة الأولى من مراتب القدر، قدر العلم، وذكر الكتابة، وذكر الآن المشيئة، أن للعبد مشيئة وإرادة، لكن لا يمكن أن تكون نافذة إلا بما شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قلنا هذه اللفظة لم يثبت فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأدلة كثيرة على هذا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أن شئتم، غير من الأدلة. نعم،
قال رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن.
يعني أي للعبد مشيئة وإرادة، لكن تحت مشيئة الله النافذة. نعم،
يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا.
يهدي من يشاء، وتقدم معنا أن الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية التوفيق. وهداية التوفيق لا يملكها إلا الله، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، فضل يملكها أحد من بعده. والدليل: إنك لا تهدي من أحببت. أما هداية الدلالة والإرشاد، هذه يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، يملكها أتباع من بعده، بشرط أن يسيروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا البحث في وسائل الدعوة، قلنا منه ما هو توقيفي، ومنها ما هو يعني يصح أن يؤتى به بشرط أن لا يخالف أصل الشريعة، كالأوراق قلنا، والوسائل المكبرات وغيرها، لأنها لا تصادم ولا تخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما يهدي من يشاء، يهدي من يشاء، فهؤلاء إلى الجنة، وهؤلاء نسأل الله السلام العافية إلى النار. يهدي من يشاء، وإذا من الله سبحانه وتعالى على العبد بالهداية، لا بد أن يعلم العبد أن هذا ليس بجد واجتهاد، وإنما هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي، قال فضلا، نعم. إذن لابد أن تعلم أن كل ما بك من صلاح واستقامة وهداية ومعافاة وعصمة هي من الله سبحانه وتعالى، فتلك مواهب الرب الجليل، وما يعني شيء من هذه النفس. وقل يا نفس مأوى كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي، لكن عدلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما ربك بظلام للعبيد، وقال وهديناه النجدين، وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هنا تخير؟ لا، هنا فيه أن الله سبحانه وتعالى قام الحج على الخلق، وأنه عندما يعمل الطاعات عملوها بقضاء الله وقدره، ولهم عمل ولهم مشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى يجازيهم لكن فضلا. وقلنا حق العباد على الله لا يمكن أن نقول هو حق واجب، نقول هو سبحانه وتعالى أوجب على نفس منة منه وفضله، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أما الباب الثاني وهو أن من نسأل الله السلام العافية، من سار على طريق الضلال وكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم قال إنا اعتدنا للظالمين نارا، هذا دليل أنه قد يعصي بمشيئة الله، المشيئة قلنا كونية، ولكن يعاقب الله سبحانه وتعالى على هذا عدلا لا ظلما، وما ربك بظلام للعبيد، لكمال عدل سبحانه وتعالى. نعم. إذن الناس يتقلبوا في مشيئة الله النافذة، إما هداية وهذه من فضل الله، أو نسأل الله السلامة العافية في الضلال، ولكن هؤلاء قد أقام الله سبحانه وتعالى عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال وهديناه النجدين. نعم.
قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد.
نعم. ذكرنا فيما تقدم أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى العلو في الذات وعلو في الصفات، وذكرنا أن في الغالب أن كل من يؤلف في الأسماء والصفات يذكر صفة العلو ويثبت لله سبحانه وتعالى صفة العلو في الذات وفي الصفات. لماذا؟ لأن بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات يكون بهذا قد أثبت كل الصفات إجمالا، ثم بعد هذا يأتي التفصيل. نعم. وقلنا أن أدلة العلو في الذات إجمالا خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وتنوعت أدلة الكتاب في إثبات العلو، تارة بذكر العلو وتارة بذكر الاستواء والفوقية وصعود الأشياء ونزولها منه. السنة المتواترة جاءت بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى في الذات، بل السنة القولية والفعلية والتقريرية، إجماع الأمة، الفطرة عندما يدعو العبد يجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو كما قال حيرني الهمداني. طيب، ثم الخامس العقل. يستحيل العقل أن يثبت للخالق إلا كل صفة كمال، وينزه الله سبحانه وتعالى كل صفة نقص وعيب، هذا من حيث الإجمال، لكن من حيث التفصيل قلنا لابد الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة. تعالى الله سبحانه وتعالى أن يكون له ند أو شبيه أو نظير أو مثيل لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه وكمال عزته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره.
فإذا قضى الله سبحانه وتعالى قضاء فإنه لا يرد، قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم. وقضى ربك لا تعبد إلا إياه، وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى قضاءه نافذ، وهذا فيه بيان عجز الخلق. نعم. ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. نعم.
آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده.
نعم. وهذا يعني فيه تأكيد للكلام المتقدم. نعم. تقدم معنا للإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. نعم. قال ثم بعد أن ذكر يعني شيء من الكلام في الأسماء والصفات ومعتقد أهل السنة والجماعة وإثبات المشيئة والإرادة ورد على بعض الفرق الضالة في القضاء والقدر، ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما هو الواجب تجاه هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال
رحمه الله: وأن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى نبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، عبد. وذكرنا أن العبودية إما أن النبي عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق، وهذا رد على المبتدعة، أو العبودية أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية، وهذا رد على الذين يستجيرون به عليه الصلاة والسلام. إذن عبد لابد تتضمن أنه أعبد الخلق، أما إني أتقاكم لله أخشاكم له، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقبل أي عبادة إلا بتوفر شرك والإخلاص والمتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يكون عنده إخلاص ولا متابعة فهذا مبتدع، والذي يصرف شيء من العبودية شيء من العبادة للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا لم يقر أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد، أي ليس له شيء من خصائص الربوبية. نعم، وأيضا يعني هذا فيه الرد على الباطنة وغيرهم، وقالوا أن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، وأن العبادة قد سقطت عنهم أي عن الخاصة. نقول لو كان هذا الكلام حق لسقطت العبادة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية لا تسقط عن أحد ما عقل وعلم، إذا كان رفع عنه القلم تسقط عنه العبادة لأنه ليس من أهل التكليف أصلا. نعم، أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، اصطفاه الله سبحانه وتعالى واجتباه. هل هو نبي أم رسول؟ قال نبي ورسول، فهو عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فهو نبي ورسول. ثم قال أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، ولم يقل خاتم المرسلين، لأن النبوة إذا ختمت من باب أولى تختم الرسالة، وجاء بما جاء في القرآن والسنة، من أن الله سبحانه وتعالى قال في أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء في أي آية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي، وختمت النبوة من باب أولى تختم الرسالة. خاتم النبيين وإمام الأتقياء وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وحبيب رب العالمين. ذكرنا هذه المسألة في المحبة أن أعلى درجات المحبة هي الخلة، وفيما نعلم لم تثبت الخلة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام ولإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وقلنا الذي يقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيب الله، هذا فيه تنقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى قد اتخذني كما قال عليه الصلاة قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليه الصلاة والسلام. وقلنا الصحيح أن نقول وخليل رب العالمين، كما ثبتت الخلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام كذلك ثبتت لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي أعلى درجات المحبة. وذكرنا أن أهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة المحبة والود والخلة، والخلة هي أعلى درجات المحبة. قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. نعم، فهو خاتم النبيين، فكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت عليه الصلاة والسلام فهو كاذب وكافر، وكل من صدقه فهو كافر مثله، وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، وهذا فيه تقديم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فعندما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كان هو قال إمام الأتقياء وسيد المرسلين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. نعم. طيب، وحبيب رب العالمين، ذكرنا أن الأولى أن يقول خليل رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله: وكل دعوى نبوة بعده فغي وهوى.
نعم، كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب وكافر، كل من صدقه فهو كافر مثله. نعم، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، ولا يمكن لأحد أن يدعي النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعي أن جبريل عليه السلام ينزل عليه بالوحي. ذكرنا هذه المسألة، أنه بعض الناس لا يدعي النبوة والرسالة، لكن يعني حاله تقتضي هذا، أن يقول أنه جاءني جبريل بالوحي وقال كذا وقال كذا، هذا هو في ادعاء النبوة في الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ كان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، بل إلى الثقلين الجن والإنس. تقدم معنا في نواقض الإسلام أن من قال أن لأحد يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام، خرج من الدين. لماذا؟ لأن النبي كان يبعث إلى قوم خاصة، وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لا أسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي لكان من أهل النار، بل بعث عليه الصلاة والسلام قلنا إلى الثقلين الجن والإنس، ولا يستطيع أحد أن يتخلف عن شريعته، وكل من تخلف عن شريعته فهو كافر، كان من كان، حتى من كان على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، لأنه عندما بعث عليه الصلاة والسلام نسخ كل شريعة كانت قبل. وذكرنا هذه المسألة في أن بعض الناس لا يفرق بين الإسلام العام والإسلام الخاص، وقعوا في هذا. الإسلام العام يشمل كل ما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وسمى الله سبحانه وتعالى ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثلا إسلام، ورضيت قال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب، نعم. طيب، والإسلام الخاص، إذا الإسلام العام هو كل ما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. عندما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو الناس ويأمر الناس بالدخول في دين الله، هذا إسلام، ومن اتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذاك الزمن فهو مسلم، أي إسلام، إسلام عام. لكن عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد إلا الإسلام الخاص، فكل من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كان، ولا يصح أن نقول عنه أنه مسلم، أي بالإسلام العام. نعم، المبعوث إلى الجن والإنس كافة الورى، يعني كل الخلق، بالحق وضد الحق الباطل. وأشار بهذا الكلام إلى ما جاء في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. وقلنا الهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، وهو عليه الصلاة والسلام هدى، وجاء بالهدى، بالهدى ودين الحق وضده الباطل. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وكل شريعة كانت قبل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي منسوخة. بالهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والنور والضياء، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الطريقة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، وقال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ماذا أخذنا؟ نعم كيف؟ الله أعلم. آمنا وصدقنا وسلمنا أنه يقتل يذبح يوم القيامة، نعم، وليس لنا إلا الرضا والتسليم. والدليل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، والله سبحانه وتعالى كتب الموت على كل الخلق، منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى، نعم، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، نعم، لكن لابد أن تعلم وتؤمن أن بعد الموت بعث، خلافا لما كان عليه كفار مكة، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي، أمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم، وصادق بلا قسم، لكن حتى يؤكد هذا الباب. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مراتب القضاء والقدر، وهذه المراتب قلنا ضل فيها فرق ترد معنا إن شاء الله تعالى في التدمرية، وأن أهل السنة توسطوا وجمعوا بين الشرع والقدر. ومن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. نعم، العلم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع، علم كل شيء، صح؟ نعم. ثم قلنا إذا وقع يعلم الله سبحانه وتعالى قبل أن يقع، ويعلم عندما يقع أنه وقع، صحيح؟ نعم. طيب، الثاني الكتابة، وأمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب مقادير كل شيء لأن تقوم الساعة. قلنا الكتابة إما كتابة في اللوحة المحفوظ، أو كتابة العمرية، أو الكتابة في السنوية، أو الكتابة الأسبوعية أو اليومية. نعم. ثم قال المشيئة، وأن للعبد مشيئة وإرادة، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقلنا هذه اللفظة لم يثبت فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت الأدلة على هذا، منها قول الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأتوا حرثكم أن شئتم. الرابع الخلق، فالعبد مخلوق أعماله تابعة له، فيها مخلوق مثله، ولذلك استحق المجوس أن يكون استحق القدرية أن يكون مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنه يقول أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، وجعل العبد خالق مع الله سبحانه وتعالى، بل كان هذا القول أكثر من قول المجوس. نعم. طيب غيره. نعم نعم، وذكر أن الله سبحانه وتعالى موصوف أزلا وأبدا، وأن صفات الله سبحانه وتعالى هي ثابتة له سبحانه وتعالى، ولم يعني ما استحق أن الله سبحانه وتعالى يكون الخالق بعد الخلق، فهو خالق قبل أن يخلق. نعم. طيب، وكذلك قلنا هذه الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في الحي أن الله سبحانه هو ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحقها فناء. أما إذا قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا؟ قلنا هذه كان مسلوبة الزمن، وجاءت لإثبات الوصف لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. نعم، السميع قلنا إما المجيب، والدليل قوله تعالى: إن ربنا سميع الدعاء، أو السميع إدراك الأصوات، وإدراك الأصوات إما عام أو خاص أو تهديد. أهل السنة يثبتون هذه الأربعة، يثبتون الإجابة وإدراك الأصوات إما عام أو خاص أو تهديد. نعم، غيره. الهداية هدايتان، والهداية التي يملك الله سبحانه وتعالى ولم يملك النبي عليه الصلاة والسلام فضلا أن يملك أحد من بعده، هداية التوفيق، ولو كان يملك عليه الصلاة والسلام أدخل عمه في الإسلام. أما هداية الدلالة والإرشاد، قال أن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى، أي أنه عليه الصلاة والسلام هدى، أي أما أنه هو هدى أي دلالة إرشاد، أو جاء ومعه الهدى. نعم. نعم، أنه لا يصح أن نقول على ما يشاء، وهذا في خطر الكلام أو الكتاب أو التأليف بما هو مغاير لما جاء في الكتاب والسنة، تقول على كل شيء قدير. نعم. ولماذا كان القول ذاك خطأ؟ أنه كان أشياء توجد أشياء لا يقدر الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. طيب. نعم. العباد مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، والدليل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. نعم. طيب، الصمد الذي تصمد إلى الخلائق في حوائجه. نعم. حبيب رب العالمين، قلنا لو قال المؤلف وخليل رب العالمين لا كان أكمل وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد اتخذني خليلا. نعم. وفيما نعلم أن الخلة لم تثبت إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نعم. إذا نستطيع أننا نقول أنه هذا الموضع الثاني ممكن. نعم. طيب، خاتم الأنبياء، ولماذا قال خاتم الأنبياء ولم يقل خاتم المرسلين؟ إذا النبوة ختمت من باب أولى تختم الرسالة، وإذا ختمت الرسالة قد يأتي نبي. نعم. وقلنا أصلا هذا الذي جاء في الكتاب والسنة. نعم. دلالات الاسم ثلاثة، وأشار بهذا إلى اسم الله سبحانه وتعالى الخالق، وقال أنه خالق ولا يمكن يكون خالق إلا بعلم وقدرة، والدليل قول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات غير هذا. نعم، أنه هو الخالق، وقال ما ثم إلا خالق أو مخلوق، والله سبحانه وتعالى هو الخالق، وغير الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون إلا مخلوق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وقلنا أن هذا التوحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، هذا لم ينكر أحد من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا من العجب أن بعض الناس اليوم قد ينكر هذا، ينكر ما أقر به الكفار، وقلنا عندما أقر الكفار بهذا التوحيد لم يدخلهم في الإسلام. نعم. فبالك بمشركي زمان نسأل الله السلام العافية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ نعم. أمرهم بطاعته، إذن خلق وقدر وأجال، ثم بعد هذا أمر، وهذا فيه الجمع بين الشرع والقدر، أنه لا يمكن أن نأخذ بجانب ونترك الجانب الآخر. وعندما استشكل الصحابة رضوان الله عليهم هذا الباب، قال لهم عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقلنا الدليل الجمع بين العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. الحديث الذي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم إذا وفق الله سبحانه وتعالى العبد للعمل والطاعات واجتناب المعاصي، هذا قلنا يكون فضل وليس بحق لازم على الله، والدليل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقلنا هذا الكتابة كتابة تفضل، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وأن لا نستطيع أن نلزم الله سبحانه وتعالى بشيء. عندما قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم. طيب، أن محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد، وقلنا عبد ليس له شيء من خصائص الربوبية وعبد، أي أعبد الخلق. وقلنا أيضا قد يضاف إلى هذا رد على الباطنية الذين يقولون أن العبادة تكون عامة للخاصة، وأن العبد يعني أن بعض الناس لا ليس مكلف. وقلنا هذه المسألة لو كانت العبادة تسقط عن أحد لسقطت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا أن تسقط عنكم معنى هذا أنه رفع عنكم التكليف. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم، قال رفع القلم عن ثلاث. نعم طيب غيره. نعم بعدله، وأن الله سبحانه وتعالى أمر العباد وجعل لهم قدرة واختيار، قال وهديناه النجدين، وقال سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأن الله سبحانه وتعالى قام الحج على الخلق، والعاصي نسأل الله السلام عليه الكافر إذا يعذب لكن بعد إقامة الحجة عليه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولكن هذا عدلا لا ظلما. وذكرنا أن الإحكام في القرآن يفسر قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار لا كذب، وعدلا لا جور ولا ظلم في الأحكام. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، وما يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، لماذا درسنا أو قررنا دراسة هذا المتن؟ نصيحة العلماء، وليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في طلبنا للعلم. عناية العلماء بهذا المتن وكثرة الشروحات، بل أن بعض العلماء أرشد إلى حفظ هذا المتن، وبخاصة لمن يكون عندهم في بلادهم المذهب الحنفي. طيب، هذا سبب الدراسة وسبب التسمية بالطحاوية نسبة للمؤلف. طيب، ذكرنا أن ما جرى عليه بعض أئمة السلف في أن كل واحد منهم يكتب عقيدة له، قلنا منهم الطحاوي، الصابوني، شيخ الإسلام، قلنا ألف أكثر من مؤلف في ما يعتقده، ومن أحسن ما ألف الواسطي، كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه والشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع وغيرهم من الأئمة. وقلنا أن الطالب يعني يتدرب ويكتب ما يعتقده، يعني يأخذ ورقة ويكتب ما يعتقده ويذكر له عقيدة يقرر فيها ما قرر أئمة السلف، والرجوع لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح. وبهذا يتبين يعني ما كان عليه شيخ الإسلام من أنه يعني ذكر في الواسطية مثلا، حرص أنه لا يذكر في الواسطية إلا الأدلة من الكتاب والسنة، بل يعني دائما يعبر بما جاء في الكتاب والسنة. طيب، فقهاء الملة، ثم قال عندي هنا في النسخة مكتوب رضوان الله عليهم، يعني على أبي حنيفة وكذا، هل يصح الترضي على غير الصحابة أم لا؟ يصح، لكن هنا من باب الدعاء، وإذا كان هذا لا يلتبس على السامع، لأن السامع إذا كان يلتبس عليه أن هذا هو صحابي أو غير صحابي لابد أن تغاير، تترضى عن الصحابة وتترحم على غير الصحابة على العلماء الأموات. مثال تقول قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله رضي الله عنه، فهذا لا يلتبس على أحد أنه ولا يظن ظان أن أبو حنيفة رحمه الله تعالى من الصحابة. نعم، لكن إذا كان يلتبس قلنا توضح، ولكن الترضي عن الصحابة رضوان الله عليهم فيه خبر وإنشاء. نعم، تدعو الله أن يرضى عنهم وتخبر أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم. نعم، ماذا أخذنا أيضا بالأمس يعني قبل الدراسة؟ قلنا أمور منها، لا قبل الدراسة أخذنا ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى، هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الحنفي، 300. نعم، طيب، هل عندما نسب إلى يعني الحنفية هل هو هنا الآن يعني حنفي المذهب هل هو متعصب؟ لا، وذكرنا هذا أن هؤلاء الأئمة يعني أخذوا بأصول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ولم يتعصبوا تعصب المقيت ولا تقليد، لكنهم يعني ساروا على طريقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. نعم، قال
رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له.
هل هذا الكلام الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خاص بالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن كان من أتباعه؟ لا، بل ذكرنا أن الأئمة الأربع هم أئمة لأهل السنة والجماعة. نعم، طيب، قال: نقول في توحيد الله. توحيد الله، ذكرنا التوحيد يعرف لغة مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا، وشرعا إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ما هو الدليل أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ الدليل أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: التتبع والاستقراء. ثم لو قال قائل هذا التقسيم هو من البدع، كيف نجيب هذا؟ نقول: نحن لا نتعبد لله بالتقسيم، نحن نتعبد لله بالتوحيد. هذا من باب تقريب الأفهام، كما يقال أن الصلاة فيها شروط وأركان وواجبات وغيرها من العبادات. ولو جاء إنسان ولا يعرف هذا التقسيم ويقول: أنا أفرد الله سبحانه وتعالى بأنه الخالق والرازق المحيي والمميت والمدبر، وأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعبد ولا يعبد غيره معه، والعبادة كلها لله ولا يصح أن يصرف منها شيء لغير الله، وأنا أثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا موحد. نعم، لكن العلماء تتبعوا واستقروا نصوص الكتاب والسنة وجدوا أن التوحيد ينحصر في ثلاثة أقسام، ومنهم من يقسم التوحيد إلى قسمين ولا مشاحة أصلا، لكن الذي يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام ويدخل توحيد الحاكمية، هذا في الحقيقة توحيد الحاكمية هو داخل في توحيد الألوهية، وهم أرادوا بهذا التقسيم أي تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام وذكر الحاكمية، أرادوا بهذا الخروج على الحكام وتكفير الحكام. نعم، معتقدين بتوفيق الله. لماذا قال معتقدين بتوفيق الله؟ لأن التوحيد لابد فيه من قول وعمل واعتقاد، وذكرنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وأن لا إله إلا الله لابد فيها من شروط. نعم، وشروط لا إله إلا الله تقدمت معنا أنها ثمانية. قال بتوفيق الله، نعم، لابد أن يظهر العبد افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة، وبنى شيخ الإسلام على ما تقدم معنا نصف كتاب التدمرية على هذا، أن العبد لا بد يجمع بين ماذا؟ الشرع والقدر. نعم. طيب، بتوفيق الله، قال أن الله واحد، واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذا هو التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لا شريك له، قلنا لا شريك له، نعم، وأن التوحيد وأن الله جمع فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات، ولا يتم التوحيد إلا بهذا، أن تجمع في توحيد الله سبحانه وتعالى بين النفي والإثبات، لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم، الشريك هو الشبيه النظير والمثل، فلا تجعلوا لله أندادا شبهان وبراء مثلا تجعلون لهم ما لا يصرف إلا، أو تصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله. نعم، وذكرنا أن طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية تكون لماذا؟ الصفات المنفية، نعم، أولا ننفيها عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. نعم. طيب، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قلنا فيها صفات منفية لكمال أحديته وصمديته، فقال أن الله واحد لا شريك له، لا شريك له لكمال أحديته وصمديته سبحانه وتعالى. ثم قال،
قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء.
ولا شيء مثله، الدليل ليس كمثل شيء والسميع البصير. ولماذا جاء التعبير بالتمثيل ولم يأتي التعبير بالتشبيه؟ لأن هذا الذي جاء في القرآن، وإن استطعت أن لا تتكلم بالكتاب والسنة فافعل. الثاني، ما من شيء في الوجود إلا بينهما قدر اشتبها فيه حتى وكان في الاسم، تقول رأس الإبل ورأس المال ورأس الوادي. نعم، والاتفاق في المسميات لا يستلزم التماثل في كل الصفات، وكل شيء بحسب ما يضاف إليه. قلنا تقول رأس الإبل ورأس المال ورأس الوادي ورأس النملة وما إلى ذلك، وتقول الحديد لين وفلان من الناس لين، لكن ليست الليونة كالليونة. كما أن الله سبحانه وتعالى وصف العباد بأن لهم، أن الله سبحانه وتعالى كما قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال الله سبحانه وتعالى عن نفسه: وكان الله سميعا بصيرا. ولا يستلزم التماثل. طيب، ولا شيء يعجزه، الدليل، نعم، ولا يؤوده حفظهما، وقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء. طيب، ولا إله غيره، لا إله غيره، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله قلنا فيها نفي وإثبات، وكل عبادة في القرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى القرآن، قديم بلا ابتداء. القديم ليس لا من أسماء الله ولا من صفات الله، لكن يصح إذا كان من باب الإخبار، وأولى من أن يذكر المؤلف الأول في القديم وفي الدائم الآخر، ولو جاء بهذا لا أتى بما هو موافق للكتاب والسنة، وكان فيه دليل وكان فيه يعني إثبات ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه. ذكرنا هذه المسألة أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، نعم، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء وأضيق من باب الأخبار، وأضيق باب هو باب الصفات الأسماء. لماذا؟ لأن الاسم هو اسم ولا بد يتضمن صفة. الصفات بعض الصفات نأخذ منها أسماء وبعضها لا نستطيع أن نأخذ منها أسماء، لكن باب الإخبار الخبر يخبر عن الله بالأسماء والصفات، وأيضا بشرط أن لا يكون يعني معناه مخالف وباطل. وقلنا يخبر عن الله بأنه شيء ومذكور، لكن لا يسمى ولا يوصف بشيء أو مذكور. طيب، وقلنا هذا هو الموضع الأول من المواضع التي انتقدت على الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، لكن ذكرنا هذه المسألة وقلنا أن بعض العلماء يعني عندما جاء وشرح الطحاوية قالوا أن هذا وافق، أيضا حتى ابن القيم قال هذا الكلام، لكن هذا يصح من باب الإخبار، لكن أولى منها أن نقول الأول والآخر. وذكرنا أن من الشروحات على الطحاوية من أحسن الشروحات ومن أنفع الشروحات أجمع الشروحات شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وقلنا ابن أبي العز رحمه الله شرح الطحاوية شرح مختصر، هو على ما ذكر في المقدمة، لكن في الواقع على ما نرى نحن اليوم أنه شرح مطول. لماذا اخترنا أن يكون الشرح المقرر؟ هو في الأصل ابن أبي العز، لكن يعني الشرح المختصر ابن مانع والشيخ بن باز رحمه الله الجميع. لماذا أردنا؟ أولا لأنه مختصر، الثاني لأن هناك من يقول أن هؤلاء أي نعم مخالفين للإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أو أن بينهم عداوة وردود وكذا، ثم أردنا أن نبين أن هؤلاء الأئمة ساروا على طريقة السلف ودافعوا عن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، لا لأنه هو الطحاوي ولكن لأنه سار على طريقة السلف، وهذا الواجب. الواجب أننا نذب عن أهل السنة والجماعة، لأن الذب الطعن فيهم طعن في السنة، كما قيل أن الذي يطعن في أحمد رحمه الله تعالى هو زنديق. إذن قديم نقول لو جاء المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى هو الأول ثم دائم قال الآخر. نعم، قال
رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد.
لا يفنى أشار بهذا الكلام إلى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء يفنى ويبيد إلا ذات الله سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة الوجه. قلنا يعني هذا التفسير لهذه الآية يعني حتى لا توهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتبعض. ذكرنا هذا أن الصفات صفات فعلية وصفات ذاتية وصفات خبرية، وقلنا الصفات الخبرية هي مسماها لنا ولا يمكن أن يقال في حق الله أنه أبعاد وأجزاء. لا يفنى ولا يبيد. نعم، طيب، ولا يكون إلا ما يريد. أخذنا أن الإرادة والقضاء والحكم ينقسم وقسم العلماء إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية، وقضاء شرعي وقضاء كوني، وحكم شرعي وحكم كوني. أما المشيئة قالوا أن كل مشيئة في القرآن فهي كونية ولا مشيئة شرعية، هذا على قول. قول الثاني أن هناك مشيئة لكن ليس عليها دليل في القرآن. طيب، ثمرة أولا ما الفرق بينهما؟ أن الشرعية تكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وقد تقع وقد لا تقع، الكونية لابد أن تقع. طيب، نعم، أنت ما الثمرة من التقسيم هذا؟ إيش الفائدة؟ الفائدة نعم الرد على القدرية والجبرية وغيرها، لأنهم قالوا أن وقوع الشرك بقضاء الله وقدره. نقول نعم صحيح، لكن هل يحبه الله؟ لا يحبه، فمن حيث أن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الشرك والمعاصي والبدع والأوبية وغيرها لابد من الرضا والتسليم، ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر بالبراءة والشرك وأهله، فهذا أمر وهذا أمر، وهؤلاء لم يفرقوا بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني. نعم، وذكرنا أنه يصح الاحتجاج بالقضاء القدر على المصائب لا على المعايب، وهذا في رد على القدرية والجبرية. نعم، طيب، نريد دليل على الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. هل تجتمع الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية؟ نعم. الآن مثلا الإسلام، إسلام رجل، موت على الإسلام مثلا 10 مبشرين بالجنة، إرادة شرعية وإرادة كونية، قد تجتمع الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وقد يكون يريد الله سبحانه وتعالى كونا ولا يحبه شرعا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، الفساد في الأرض لا يحبه الله، فهو كوني وقع بقضاء الله وقدر الحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. الهزيمة في أحد قلنا كوني، قدر الله سبحانه وتعالى وقوع الهزيمة، الحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. طيب، نعم، قال
قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام.
نعم، لماذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام؟ جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام أراد أن يثبت ما أثبته أئمة أهل السنة والجماعة من أن طريقة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ترجع إلى ثلاث قواعد، وهذه القواعد الثلاثة مذكورة في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن الاستواء. وقلنا أن الجواب السديد في كل من سأل عن كيفية صفة من صفات الله نجيب من وجهين: الوجه الأول بما أجاب به مالك رحمه الله تعالى، الوجه الثاني بما أجاب به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكر في التدمرية بأننا نسأل هذا عن كيفية الذات، وهذا في الحقيقة ليس السؤال عن كيفية، بل نريد أن نتوصل بهذا السؤال إلى أنه لا يعرف كيفية الذات والصفات فرع. ولذلك القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية أنه ذكر في النصف الأول من الكتاب أصلين ومثلين، الأصل الأول القول في الصفات كالقول في الذات، ونجيب بهذا الجواب، وهذا هو الجواب الثاني في من سأل عن الكيفية. لماذا لا، لماذا نحن نعرف المعنى ونؤمن لكن أن الله كيفية تلقف جلاله عظمته، ثم هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة؟ لأمور ثلاثة قلنا: لأننا لا يمكن ندرك الكيفية إلا بالمشاهدة، أو بمشاهدة المثيل إذا كان لهذا الشيء مثيل، أو بخبر الصادق، ولأن لم نرى الله سبحانه وتعالى وليس له مثيل، ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فالقول بالكيفية قول على الله بلا علم. نعم، طيب، ولا تدركه الأفهام. طيب، ذكرنا أيضا قاعدة أن كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من ذلك، إذا لا يمكن أن ندرك الكيفية. هل معنى هذا أنك إذا تخيلت كيفية تكون الصفة على خلاف هذه الكيفية؟ لا يمكن أن يكون فهم هذه القاعدة بهذه الطريقة، لكن لم نخبر عن الكيفية من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نرى الله وليس له مثيل، إذن لا يمكن ندرك الكيفية ويكون هذا قول على الله بلا علم. ومثل شيخ الإسلام في التدمرية بالروح والجنة، الجنة أخبرنا الله سبحانه وتعالى عما أعده للمتقين في الجنة من نخل وزيتون ورمان، وأخبرنا بما نعقل ونفهم، ومعاني نعرفها وأسماء نعرفها، لكن ليس النخل كالنخل ولا الزيتون كالزيتون ولا الرمان كالرمان، إذن لا يمكن أن تكون صفات الخالق مماثلة صفات المخلوقين. نعم، ولا العكس أيضا. ولا يشبه الأنام، ولو قال بماذا؟ أي نعم، بالتمثيل كان أحسن. وقلنا لا يشبه الأنام أو ليس كمثله شيء لكمال أحديته وصمدية سبحانه وتعالى. طيب، قال
قال المصنف رحمه الله: حي لا يموت قيوم لا ينام.
حي لا يموت، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحي، وقلنا لا يتم الإيمان بالاسم إلا نؤمن به اسم وما تضمنه من صفة وما تضمنه من أثر إذا كان الاسم متعدي. الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وقلنا الحي في الكمال الذاتي، والقيوم في الكمال السلطاني، وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسن على حسن، ولا يمكن أن نقول حسن جديد. وذكرنا أن الحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على حدة، وباعتبار الاسم إذا أضيف إليه غيره كان حسن على حسن. وجاء الحي مع القيوم في القرآن في ثلاثة مواضع: في سورة البقرة في آية الكرسي، في أول سورة آل عمران، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم. طيب، حي لا يموت. لا يموت صفة منفية، ننفي عن الله، ننفي عن الله الموت لكمال حياته سبحانه وتعالى، وننفي عن الله سبحانه وتعالى السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. القيوم اسم من أسماء الله، هو الذي قام بنفسه وقام غيره به، فهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، وقلنا هذا في كمال الذاتي. نعم. طيب،
خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة.
خالق بلا حاجة، الدليل أن الله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة. الدليل على الحي القيوم ذكرنا ثلاث أدلة في القرآن. نعم. طيب، ولا يموت، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. النوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وذكرنا أنه في الصفات المنفية ننفيها مع إثبات كمال الضد. أما بالنسبة لأن الله خالق بلا حاجة، ما هو الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. إذن هذه الآية فيها ما ذكره المؤلف من الله، أن الله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤونة. إن الله هو الرزاق، ولم يقل الرازق لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق. وقلنا رزق الله سبحانه وتعالى إما أن يكون عام شامل لكل مخلوق أو خاص بالمؤمنين، والعام ينقسم إلى قسمين: رزق حلال ورزق حرام. وليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم ورماحكم. أما الرزق الخاص والإيمان والتقى العمل الصالح، ولابد أن تعلم أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. نعم، فتلك مواهب الرب الجليل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. قال
قال رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى قال: والذي خلق الموت والحياة. الله سبحانه وتعالى خلق الموت، وليس لنا إلا الرضا والتسليم، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الموت. ثم يوم القيامة على ما ورد في الحديث أنه يأتي الموت في صورة كبش ويذبح. والله سبحانه وتعالى كتب على جميع الخلق الموت: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولابد أن الخلق يموتون. نعم، والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت بلا مخافة، وأن الله سبحانه وتعالى قدر أن الخلق يبعث: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا الدليل أنه بلا مشقة. نعم.
قال رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه.
ما زال، هذا فيه رد على من يقول أن صفات الله سبحانه وتعالى حدثت له وكانت من قبل لم تكن، وذكرنا هذا أن أهل السنة والجماعة يذكرون مثلا يقول أن الله سبحانه وتعالى هو الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. فصفات الله سبحانه وتعالى هو متصف بها أزلا وأبدا. نعم. ثم أخذ يشرح هذا المعتقد الذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، نعم، خلافا لصفات المخلوقين. نعم.
ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته.
نعم. ما ازداد الله سبحانه وتعالى يعني بخلق السماوات والأرض، يعني بعد أن خلقها هو سبحانه وتعالى خالق قبل خلق السماوات والأرض. نعم.
وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا،
أي أن هذه الصفات لا تنتفي عن الله سبحانه وتعالى. فكذلك عندما قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو الحي، قلنا ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. وذكرنا قاعدة في أن بعض الآيات مثل قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، قلنا كان هذه مسلوبة الزمن، ويراد بها هنا إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. كما تقول مثلا، تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام من أشجع الناس، كان هنا جاءت لبيان الوصف الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أخذ يبين ويفصل هذه القاعدة ردا على أهل الباطل لأنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعني تتجدد له بعض الصفات، وبعض الصفات قد يوصف بها ثم بعد هذا لا يوصف بها الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. نعم.
قال رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري.
ذكرنا أن من أسماء الله الخالق متضمن لصفة الخلق، وذكرنا أن دلالة الاسم ثلاثة: دلالة مطابقة وتضمن والتزام. كذلك اسم الله الباري، فالذي يخلق من عدم هو الله سبحانه وتعالى، وهذا لم ينكر أحد، حتى الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بهذا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق أي من عدم. أما التغيير من شكل إلى آخر هذا قد يقدر عليه بعض الخلق، كما قال الله سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. لكن الخلق من عدم هذا لا يمكن أن يكون إلا لله. ومن العجب أن هذا التوحيد الذي أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا به، ومشركي زمان نسأل الله السلامة والعافية عندهم شرك حتى في الربوبية، وهذا في أنه لا يأتي زمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بعده شر منه. نعم. طيب، استفاد اسم الباري، فالله سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق، وباري قبل أن يبرأ الخلق. نعم. له معنى الربوبية، وذكرنا أن الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، وذكرنا أن هذا التوحيد أقر به الكفار. ومن العجب أن مشركي زماننا حتى في هذا التوحيد أنكروا، زيادة على إنكارهم توحيد الألوهية. فإذا كان مشركي زماننا يعني قد أنكروا ما أثبت الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بتوحيد الربوبية، وعندما لم يقروا بتوحيد الألوهية كفرهم الله وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مشركي زماننا إذا أنكروا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فهم أشد شركا وأكثر شركا من الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. له معنى الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. فالله سبحانه وتعالى رب العالمين، وقبل أن يخلق الخلق فهو رب سبحانه وتعالى. نعم. ولا مربوب أي لا مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم.
نعم، وقبل خلقهم فالله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات أزلا وأبدا. نعم،
ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
ذلك بأن الله على كل شيء قدير، وحرص المؤلف رحمه الله تعالى أن يأتي بما يوافق القرآن، وقلنا هذا من أحسن ما يكون في التأليف والتصنيف. وهناك من يعني بعض الناس هدانا الله إياهم يقول أن الله على ما يشاء قدير، وهذا ما يصح، كأن هناك أشياء لا يقدر عليها الله سبحانه وتعالى، وهذا في خطر أننا نتكلم بأشياء لم ترد في الكتاب والسنة. والصواب أن نذكر على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لنوافق ما جاء في القرآن. طيب، خلافا لأهل الباطل كالمعتزلة وغيرهم الذين يقولون أن هناك أشياء تقع والله سبحانه وتعالى ما أراد لها الوقوع. نعم، وذكرنا أن هؤلاء لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. نعم، قال ثم قال بعد هذا: وكل شيء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وذكرنا أيضا هذا أن كل شيء مفتقر إلى الله، هذا من معاني الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، والذي قام بنفسه وقام غيره به، وكذلك القيوم، ولا يمكن أن نستغني عن الله طرفة عين، وكل الخلق عبيد لله تحت قهره وتصرفه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وكل أمر عليه يسير، وما كان الله ليعجزه من شيء، ولا يؤذ حفظهما، إن ذلك على الله يسير، ولا يحتاج إلى شيء لكمال غناه سبحانه وتعالى، وكمال أحديته وصمديته، وكمال عزته سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء. قلنا أن هذه الآية فيها قواعد، منها طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، ولهذا كانت الصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات المنفية، وأن هذه الآية فيها قاعدة الإثبات، نثبت كل ما أثبت الله لنفسه، والدليل هو السميع البصير، وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب لكماله سبحانه وتعالى، وهذه القاعدة الثانية. وطريقة القرآن تفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وفيها نفي المثل عن الله لكماله سبحانه وتعالى، وكمال أحديته وصمديته. نعم، قال ليس كمثله شيء، وهو السميع. السميع قلنا اسم من أسماء الله متضمن لصفة السمع، وسمع الله سبحانه وتعالى سمع عام وسمع خاص. السمع العام أدلته كثيرة، منها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والخاص إما يراد به النصر والتأييد، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وأهل السنة والجماعة يقولون أنهم يثبتون لله كل ما أثبت لنفسه من السمع العام والسمع الخاص والسمع الذي يراد به التهديد، وكذلك السمع الذي يراد به سمع عام وسمع خاص وسمع يراد به التهديد، وكذلك العليم. النصر والتأييد والسمع العام والسمع الذي يراد به التهديد. طيب، إن الله بقي معنا إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب. إذن سمع بمعنى الإجابة، وسمع بمعنى إدراك الأصوات. سمع بمعنى الإجابة الدليل إن ربي لسميع مجيب الدعاء، وسمع بمعنى إدراك الأصوات، وذكرنا أن المعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة. سمع بمعنى إدراك الأصوات عام، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والسمع يراد به النصر والتأييد مع إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، إنني معكما أسمع وأرى. والسمع يراد به التهديد، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم. أما البصير، إما البصير بمعنى العليم، أو البصير إدراك المرئيات عام وخاص وتحديد. نعم. قال: وذكرنا في القواعد أن الاسم يعرف بأنه متعدي إذا كان يشتق منه مصدر وفعل، كما في السميع البصير، ليس كمثل الشيء والسميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا. ثم أيضا قال سبحانه وتعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. نعم. قال:
قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا.
خلق الخلق بعلمه، ذكرنا أن دلالات الأسماء ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. ذكرنا أن الخالق اسم من أسماء الله ومتضمن لصفة الخلق، دلالة تضمن، ومطابقة أن الاسم ينطبق على المسمى والوصف ينطبق على الموصوف سبحانه وتعالى، وصف يليق بجلالة عظمته. ثم ذكرنا أن دلالة الالتزام، هناك أسماء أخرى تأتي مع هذا الاسم، لأنه لا يمكن أن يكون خلق بلا علم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. هنا السؤال: لماذا؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لأنه لا يمكن أن يكون خالق بلا علم ولا قدرة. وهذه قاعدة يأتي بها علماء أهل السنة والجماعة في الرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة أثبتوا سبع صفات وأنكروا بقية الصفات، وقالوا أن العقل يثبتها، فرد عليهم أهل السنة والجماعة بنفس هذه القاعدة، مع أنه أهل السنة والجماعة عندهم قاعدة أن الأسماء والصفات توقفية، لكن قالوا: إذا قلتم أن العقل يثبت هذه الصفات السبع، نستطيع بهذه القاعدة ونلزمكم بما يعني احتججتم به، أن نلزمكم أن تقولوا أيضا في غير هذه الصفات، وهذا من باب الإلزام ومن باب التنزل مع الخصم فيما يقر إلا به. فالخلق الخالق لا يمكن يكون خالق إلا بعلم وقدرة. ولذلك عندما جاء إنسان وضع قطعة من اللحم في إناء وتركها حتى تعفنت ثم خرج منها الدود، فقال قائد ادعى أنه هو الذي خلق هذا الدود، فقال له آخر: إذا أنت الذي تقول يعني أنك خلقت هذا الدود، كم عدده؟ متى يموت؟ كم الذكور من الإناث؟ قال: لا أدري. قال الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلق الله سبحانه وتعالى الخلق بعلمه، الله الذي خلق سبع سماوات، لا يمكن أن يكون خالق بلا علم ولا قدرة. نعم. خلق الخلق بعلمه. إذن وهذا الكلام أورده المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات مراتب القضاء والقدر. وقلنا أن أهل السنة والجماعة يقولون أن مراتب القضاء والقدر أربع: علم، أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع. وقدر لهم أقدار، وتقدم معنى هذا، أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، ثم أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. وتقدم معنا أيضا أن التقدير إما أن يكون تقدير الذي كتب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، أو التقدير يكون كل حول فيها يفرق كل أمر حكيم، والتقدير الذي يكون عند خلق الجنين، والتقدير الأسبوعي، والتقدير اليومي. وقدر لهم أقدار، وأمر الله سبحانه وتعالى الخلق بالعمل على ما سيأتي. وهذا الذي بنى عليه شيخ الإسلام نصف كتاب التدمرية، أننا لابد أن نجمع بين الشرع والقدر، تجمع بين أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء وبهذا تعمل. ولذلك لما استشكل الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعمل فكل ميسر لما خلق له. ونحن نذكر هذا في كل صلاة في سورة الفاتحة، نقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي نجمع بين الشرع والقدر. وأهل السنة هم أسعد الناس في هذا الباب، أنهم جمعوا بين الشرع والقدر. وعلى ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في التدمرية أن الناس انقسموا في هذا الباب إلى إبليسية ومشركية. إبليسية لأن إبليس عصى وآمن، ثم لكنه كفر بما أمر الله سبحانه وتعالى به من السجود لآدم، وكذلك المشركية والإبليسية. طيب، وهذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. والله سبحانه وتعالى قدر لكل عبد عمل وأجل، نعم، لا يستأخر عنه ساعة ولا يستقدم، نعم. طيب، هذا قبل الخلق، قبل أن يخلق الله سبحانه الخلق هو عالم بما سيكون. ثم عندما يفعل الناس الأشياء يعلمها الله، يعلمها، إذن يعلمها الله سبحانه قبل أن تقع، ويعلمها عندما تقع أنها الآن تقع، يعلمها الله سبحانه ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، نعم. قال وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. إذن مراتب القضاء القدر أربعة: علم وكتابة ومشيئة. هل للعبد مشيئة وإرادة؟ نعم له مشيئة وإرادة، لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أنا شئتم. الرابع الخلق، فالعباد خلقهم الله سبحانه وتعالى وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. نعم، أراد بهذا الكلام أن يرد على الفرق الضالة الذين إما ضلوا وقالوا بالقدر أو قالوا بالجبر، نعم. وهؤلاء هم قلنا أسعد الناس بالدليل أهل السنة والجماعة، لأنهم جمعوا بين الشرع والقدر، نعم.
قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.
أمرهم بالطاعة، إذن خلق الخلق وقدر لهم أقدار وآجال وعلم ما هم عاملون قبل الخلق، ثم بعد هذا أمرهم، وبهذا نجمع بين الشرع والقدر، نعم. أمرهم بالطاعة، هذا دليل أن العبد إرادة ومشيئة وعمل، وأن الله سبحانه وتعالى مجازي على هذا العمل، نعم. ونهاهم عن معصيته، نهاهم عن معصيته مع أن المعصية تقع بقضاء الله وقدره، نعم، لكن لا يحبها الله سبحانه وتعالى ونهاهم عنها. فالذي يعصي الآن عندما يعصي، هل هذا بقضاء الله وقدره؟ نعم، لكن هل يحبه الله؟ لا، يعاقب؟ نعم يعاقب، لأنه قامت عليه الحجة. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إذا تعاطى الأسباب فسنيسره لليسرى، ومن بخل واستغنى، نعم. وسمى الله سبحانه وتعالى العبد مؤمن وكافر وبر وفاجر ومصلي وصائم، كما أخذنا في العقيدة الواسطية، وذكرنا أن هذا الكلام كان من المؤلف رحمه الله تعالى حتى يبين أن الإنسان عمل، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي على هذا العمل، وبهذا نجمع بين الشرع والقدر، نعم.
قال رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته.
نعم، إذن ذكر المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر العلم، وذكر الكتابة، وذكر الآن المشيئة، أن للعبد مشيئة وإرادة، لكن لا يمكن أن تكون نافذة إلا بما شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قلنا هذه اللفظة لم يثبت فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأدلة كثيرة على هذا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أن شئتم، غير من الأدلة، نعم.
قال رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن.
يعني أي للعبد مشيئة وإرادة لكن تحت مشيئة الله النافذة. نعم.
يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا.
يهدي من يشاء، وتقدم معنا أن الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد وهداية التوفيق، وهداية التوفيق لا يملكها إلا الله، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، فضل يملكها أحد من بعده. والدليل إنك لا تهدي من أحببت. أما الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، هذه يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، يملكها أتباع من بعده بشرط يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا البحث في وسائل الدعوة، قلنا منها ما هو توقيفي، ومنها ما هو يعني يصح أن يؤتى به بشرط أن لا يخالف أصل الشريعة، كالأوراق قلنا والوسائل المكبرات وغيرها، لأنها لا تصادم ولا تخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما يهدي من يشاء، يهدي من يشاء، فهؤلاء إلى الجنة، وهؤلاء نسأل الله السلامة العافية إلى النار. يهدي من يشاء، وإذا من الله سبحانه وتعالى على العبد بالهداية لا بد أن يعلم العبد أن هذا ليس بجد واجتهاد، وإنما هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي، قال فضلا. نعم، إذن لابد أن تعلم أن كل ما بك من صلاح واستقامة وهداية ومعافاة وعصمة هي من الله سبحانه وتعالى، فتلك مواهب الرب الجليل، وما يعني شيء من هذه النفس. وقل يا نفس مأوى كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي، لكن عدلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما ربك بظلام للعبيد، وقال وهديناه النجدين، وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هنا تخير؟ لا، هنا فيه أن الله سبحانه وتعالى قام الحج على الخلق، وأنه عندما يعمل الطاعات عملوها بقضاء الله وقدره، ولهم عمل ولهم مشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى يجازيهم، لكن فضلا. وقلنا حق العباد على الله لا يمكن أن نقول هو حق واجب، نقول هو سبحانه وتعالى أوجب على نفسه منة منه وفضلا، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أما الباب الثاني وهو أن من نسأل الله السلامة العافية، من سار على طريق الضلال وكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم قال إنا اعتدنا للظالمين نارا، هذا دليل أنه قد يعصي بمشيئة الله، المشيئة قلنا كونية، ولكن يعاقب الله سبحانه وتعالى على هذا عدلا لا ظلما، وما ربك بظلام للعبيد، لكمال عدل سبحانه وتعالى. نعم، إذن الناس يتقلبوا في مشيئة الله النافذة، إما هداية وهذه من فضل الله، أو نسأل الله السلامة العافية في الضلال، ولكن هؤلاء قد أقام الله سبحانه وتعالى عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال وهديناه النجدين. نعم،
قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد.
نعم، ذكرنا فيما تقدم أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى العلو في الذات وعلو في الصفات، وذكرنا أن في الغالب أن كل من يؤلف في الأسماء والصفات يذكر صفة العلو ويثبت لله سبحانه وتعالى صفة العلو في الذات وفي الصفات. لماذا؟ لأن بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات يكون بهذا قد أثبت كل الصفات إجمالا، ثم بعد هذا يأتي التفصيل. نعم، وقلنا أن أدلة العلو في الذات إجمالا خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وتنوعت أدلة الكتاب في إثبات العلو، تارة بذكر العلو وتارة بذكر الاستواء والفوقية وصعود الأشياء ونزولها منه. السنة المتواترة جاءت بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى في الذات، بل السنة القولية والفعلية والتقريرية، إجماع الأمة، الفطرة عندما يدعو العبد يجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو كما قال حيران الحمداني. طيب، ثم الخامس العقل. يستحيل العقل أن يثبت للخالق إلا كل صفة كمال، وينزه الله سبحانه وتعالى كل صفة نقص وعيب، هذا من حيث الإجمال. لكن من حيث التفصيل قلنا لابد الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة. تعالى الله سبحانه وتعالى أن يكون له ند أو شبيه أو نظير أو مثيل لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه وكمال عزته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره.
فإذا قضى الله سبحانه وتعالى قضاء فإنه لا يرد. قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم. وقضى ربك لا تعبد إلا إياه، وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى قضاءه نافذ، وهذا فيه بيان عجز الخلق. نعم. ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. نعم.
آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده.
نعم. وهذا يعني فيه تأكيد للكلام المتقدم. نعم. تقدم معنا للإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. نعم. قال: ثم بعد أن ذكر يعني شيء من الكلام في الأسماء والصفات ومعتقد أهل السنة والجماعة وإثبات المشيئة والإرادة ورد على بعض الفرق الضالة في القضاء والقدر، ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما هو الواجب تجاه هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال
رحمه الله: وأن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى نبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عبد. وذكرنا أن العبودية إما أن النبي عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق، وهذا رد على المبتدعة، أو العبودية أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية، وهذا رد على الذين يستجيرون به عليه الصلاة والسلام. إذن عبد لابد تتضمن أنه أعبد الخلق، أما إني أتقاكم لله أخشاكم له. ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقبل أي عبادة إلا بتوفر شرك والإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يكون عنده إخلاص ولا متابعة فهذا مبتدع، والذي يصرف شيء من العبودية شيء من العبادة للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا لم يقر أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد، أي ليس له شيء من خصائص الربوبية. نعم. وأيضا يعني هذا فيه الرد على الباطنة وغيرهم، وقالوا أن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، وأن العبادة قد سقطت عنهم أي عن الخاصة. نقول لو كان هذا الكلام حق لسقطت العبادة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية لا تسقط عن أحد ما عقل وعلم، إذا كان رفع عنه القلم تسقط عنه العبادة لأنه ليس من أهل التكليف أصلا. نعم. أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، اصطفاه الله سبحانه وتعالى واجتباه، هل هو نبي أم رسول؟ قال نبي ورسول، فهو عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، نبئ بأقرأ وأرسل بالمدثر، فهو نبي ورسول. ثم قال أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، ولم يقل خاتم المرسلين، لأن النبوة إذا ختمت من باب أولى تختم الرسالة، وجاء بما جاء في القرآن والسنة، من أن الله سبحانه وتعالى قال في أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء في أي آية؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، وختمت النبوة باب أولى تختم الرسالة. خاتم النبيين وإمام الأتقياء وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وحبيب رب العالمين. ذكرنا هذه المسألة في المحبة، أن أعلى درجات المحبة هي الخلة، وفيما نعلم لم تثبت الخلة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام ولإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وقلنا الذي يقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيب الله، هذا فيه تنقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى قد اتخذني كما قال عليه الصلاة قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليه الصلاة والسلام. وقلنا الصحيح أن نقول وخليل رب العالمين، كما ثبتت الخلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام كذلك ثبتت لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي أعلى درجات المحبة. وذكرنا أن أهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة المحبة والود والخلة، والخلة هي أعلى درجات المحبة. قد تخللت مسلك الروح مني وبلا سمي الخليل خليلا. نعم، فهو خاتم النبيين، فكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام فهو كاذب وكافر، وكل من صدقه فهو كافر مثله، وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، وهذا فيه تقديم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فعندما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كان هو قال إمام الأتقياء وسيد المرسلين، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم. نعم، طيب، وحبيب رب العالمين ذكرنا أن الأولى أن يقول خليل رب العالمين. نعم،
قال رحمه الله وكل دعوى نبوة بعده فغي وهوى.
نعم، كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب وكافر، كل من صدقه فهو كافر مثله. نعم، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، ولا يمكن لأحد أن يدعي النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعي أن جبريل عليه السلام ينزل عليه بالوحي. وذكرنا هذه المسألة أنه بعض الناس لا يدعي النبوة والرسالة، لكن يعني حاله تقتضي هذا، أن يقول أنه جاءني جبريل بالوحي وقال كذا وقال كذا، هذا هو في ادعاء النبوة في الحقيقة. نعم،
قال رحمه الله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ كان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الجن والإنس. تقدم معنا في نواقض الإسلام أن من قال أن لأحد يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر خروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام، خرج من الدين. لماذا؟ لأن النبي كان يبعث إلى قوم خاصة، وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لا أسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا أؤمن بي لكان من أهل النار، بل بعث عليه الصلاة والسلام قلنا إلى الثقلين الجن والإنس، ولا يستطيع أحد أن يتخلف عن شريعته، وكل من تخلف عن شريعته فهو كافر كان من كان، حتى وإن كان على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، لأنه عندما بعث عليه الصلاة والسلام نسخ كل شريعة كانت قبل. وذكرنا هذه المسألة في أن بعض الناس لا يفرق بين الإسلام العام والإسلام الخاص، وقعوا في هذا. الإسلام العام يشمل كل ما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وسمى الله سبحانه وتعالى ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثلا إسلام، ورضيت قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب نعم. طيب والإسلام الخاص، إذن الإسلام العام هو كل ما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. عندما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو الناس ويأمر الناس بالدخول في دين الله، هذا إسلام، ومن اتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذاك الزمن فهو مسلم، أي إسلام إسلام عام. لكن عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد إلا الإسلام الخاص، فكل من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كان، ولا يصح أن نقول عنه أنه مسلم أي بالإسلام العام. نعم. المبعوث إلى الجن والإنس كافة الورى يعني كل الخلق بالحق وضد الحق الباطل. وأشار بهذا الكلام إلى ما جاء في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى، وقلنا الهداية هنا هدى هداية الدلالة والإرشاد، وهو عليه الصلاة والسلام هدى وجاء بالهدى، بالهدى ودين الحق وضده الباطل. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وكل شريعة كانت قبل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي منسوخة. بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والنور والضياء، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي الطريقة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، وقال ومن رغب عن سنتي فليس مني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ماذا أخذنا؟ نعم نعم. كيف؟ الله أعلم. آمنا وصدقنا وسلمنا أنه يقتل يذبح يوم القيامة. نعم. وليس لنا إلا الرضا والتسليم. والدليل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، والله سبحانه وتعالى كتب الموت على كل الخلق، منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. نعم. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم. لكن لابد أن تعلم وتؤمن أن بعد الموت بعث، خلافا لما كان عليه كفار مكة، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي، أمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم، وصادق بلا قسم، لكن حتى يؤكد هذا الباب. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مراتب القضاء والقدر، وهذه المراتب قلنا ضل فيها فرق ترد معنا إن شاء الله تعالى في التدمرية، وأن أهل السنة توسطوا وجمعوا بين الشرع والقدر. ومن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. العلم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع، علم كل شيء صح؟ نعم. ثم قلنا إذا وقع يعلم الله سبحانه وتعالى قبل أن يقع ويعلم عندما يقع أنه وقع، صحيح؟ نعم. طيب الثاني الكتابة، وأمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب مقادير كل شيء أن تقوم الساعة، قلنا الكتابة إما كتابة في اللوحة المحفوظ أو كتابة العمرية أو الكتابة في السنوية أو الكتابة الأسبوعية أو اليومية. نعم. ثم قال المشيئة، وأن للعبد مشيئة وإرادة، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقلنا هذه اللفظة لم يثبت فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت الأدلة على هذا، منها قول الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأتوا حرثكم أن شئتم. الرابع الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله تابعة له، فهي مخلوقة مثله، ولذلك استحق المجوس أن يكون استحق القدرية أن يكون مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنه يقول أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، وجعلوا العبد خالق مع الله سبحانه وتعالى، بل كان هذا القول أكثر من قول المجوس. نعم. طيب غيره. نعم نعم. وذكر أن الله سبحانه وتعالى موصوف أزلا وأبدا، وأن صفات الله سبحانه وتعالى هي ثابتة له سبحانه وتعالى، ولم يعني ما استحق أن الله سبحانه وتعالى يكون اسم الخالق بعد الخلق، فهو خالق قبل أن يخلق. نعم. طيب وكذلك قلنا هذه الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في الحي أن الله سبحانه هو ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحقها فناء. أما إذا قال قائل ما تقولون في قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، قلنا هذه كان مسلوبة الزمن وجاءت لإثبات الوصف لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. نعم. السميع قلنا إما المجيب والدليل قوله تعالى إن ربنا سميع الدعاء، أو السميع إدراك الأصوات، وإدراك الأصوات إما عام أو خاص أو تهديد. أهل السنة يثبتون هذه الأربعة، يثبتون الإجابة وإدراك الأصوات إما عام أو خاص أو تهديد. نعم. غيره. الهداية هدايتان، والهداية التي يملكها الله سبحانه وتعالى ولم يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا أن يملك أحد من بعده، هداية التوفيق، ولو كان يملك عليه الصلاة والسلام أدخل عمه في الإسلام. أما هداية الدلالة والإرشاد، قال أن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى، أي أنه عليه الصلاة والسلام هدى، أي أما أنه هو هدى أي دلالة إرشاد، أو جاء ومعه الهدى. نعم. نعم، أنه لا يصح أن نقول على ما يشاء، وهذا في خطر الكلام أو الكتاب أو التأليف بما هو مغاير لما جاء في الكتاب والسنة، تقول على كل شيء قدير. نعم. ولماذا كان القول ذاك خطأ؟ أنه كان أشياء توجد أشياء لا يقدر الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. طيب نعم. العباد مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، والدليل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. نعم. طيب الصمد الذي تصمد إلى الخلائق في حوائجه. نعم. حبيب رب العالمين، قلنا لو قال المؤلف وخليل رب العالمين لا كان أكمل وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد اتخذني خليلا. نعم. وفيما نعلم أن الخلة لم تثبت إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نعم. إذا نستطيع أننا نقول إنه هذا الموضع الثاني ممكن. نعم. طيب خاتم الأنبياء، ولماذا قال خاتم الأنبياء ولم يقل خاتم المرسلين؟ إذا النبوة ختمت من باب أولى تختم الرسالة، وإذا ختمت الرسالة قد يأتي نبي. نعم. وقلنا أصلا هذا الذي جاء في الكتاب والسنة. نعم. دلالات الاسم ثلاثة، وأشار بهذا إلى اسم الله سبحانه وتعالى الخالق، وقال أنه خالق ولا يمكن يكون خالق إلا بعلم وقدرة، والدليل قول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات غير هذا. نعم. أنه هو الخالق، وقال ما ثم إلا خالق ومخلوق، والله سبحانه وتعالى هو الخالق، وغير الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون إلا مخلوق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وقلنا أن هذا التوحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، هذا لم ينكر أحد من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا من العجب أن بعض الناس اليوم قد ينكر هذا، ينكر ما أقر به الكفار، وقلنا عندما أقر الكفار بهذا التوحيد لم يدخلهم في الإسلام. نعم، فبالك بمشركي زمان نسأل الله السلام والعافية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ نعم، أمرهم بطاعته. إذن خلق وقدر وأجال، ثم بعد هذا أمر، وهذا فيه الجمع بين الشرع والقدر، أنه لا يمكن أن نأخذ بجانب ونترك الجانب الآخر. وعندما استشكل الصحابة رضوان الله عليهم هذا الباب، قال لهم عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقلنا الدليل، دليل الجمع بين العبادة والاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. الحديث الذي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم إذا وفق الله سبحانه وتعالى العبد للعمل والطاعات واجتناب المعاصي، هذا قلنا يكون فضل وليس بحق لازم على الله. والدليل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقلنا هذه الكتابة كتابة تفضل، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وأن لا نستطيع أن نلزم الله سبحانه وتعالى بشيء. عندما قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم، طيب، أن محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد، وقلنا عبد ليس له شيء من خصائص الربوبية، وعبد أي أعبد الخلق. وقلنا أيضا قد يضاف إلى هذا رد على الباطنية الذين يقولون أن العبادة تكون عامة للخاصة، وأن العبد يعني أن بعض الناس لا ليس مكلف. وقلنا هذه المسألة لو كانت العبادة تسقط عن أحد لسقطت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا أن تسقط عنكم معنى هذا أنه رفع عنكم التكليف. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم، قال رفع القلم عن ثلاث. نعم، طيب غيره. نعم، بعدله، وأن الله سبحانه وتعالى أمر العباد وجعل لهم قدرة واختيار، قال: وهديناه النجدين، وقال سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأن الله سبحانه وتعالى قام الحج على الخلق، والعاصي نسأل الله السلام عليه الكافر إذا يعذب، لكن بعد إقامة الحجة عليه: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولكن هذا عدلا لا ظلما. وذكرنا أن الإحكام في القرآن يفسر قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار لا كذب، وعدلا لا جور ولا ظلم في الأحكام. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانه.